صار عديقي. بسم الله الرحمن الرحيم. في روايات تدل على أننا يجب علينا أن نحسن الظن بالله تعالى. سيجي ما معنى إحسان الظن بالله تعالى؟ روايات تسوقنا إلى أن نحسن الظن بالله تعالى. الرواية عن أحمد بن عمر قال: دخلت على الإمام الرضا عليه السلام أنا وحسين بن ثوير. أحمد بن عمر يقول: دخلت أنا وحسين بن ثوير بن أبي فاختة وقلت للإمام الرضا: جعلت فداك، إنا كنا في سعة من الرزق وغضار من العيش، فتغيرت الحال بعض التغيير، فادعوا الله عز وجل أن يرد ذلك إلينا. كنا في سعة من الرزق راح وغضار من العيش، تغير الحال، ادعوا الله عز وجل أن يرد ذلك إلينا. فقال الإمام الرضا: أي شيء تريد، أي شيء تريدون، تكونون ملوكا أيسرك أن تكون مثل طاهر وهرثمة وأنك على خلاف ما أنت عليه؟ أنت إمامي، يسرك أن تصير مثل ذولاك وأنك على خلاف ما أنت عليه؟ يقول: قلت: لا والله، ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها ذهبا وفضة وأني على خلاف ما أنا عليه. يعني أخرج من دائرة الإمامة والولاية. قال: فقال الإمام: فمن أيسر منكم فليشكر الله، إن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وأحسنوا الظن بالله. خل تتغير الحال من الغنى إلى غيره. تغيير الحال مصلحة لنا، ليس إلا ارتباط بالله. تغيير الحال يوجب الارتباط بالله، امتحان. شو تسوي أنت لما تتغير الحال من الغنى إلى الفقر؟ ومن رضي باليسير، هذا إذا فقير ورضي باليسير من الحلال، خفت مؤنته وتنعم أهله. شوف، من رضي باليسير خفت مؤنته، تنعم أهله، مو أنه المتنعم هو فقط الغني. خفت مؤنته وتنعم أهله وبصره الله داء الدنيا، داء هذا بصره المرء ودواءها. هذا الذي رضي باليسير يعرف الداء ويعرف الدواء. وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. هذا الفقير إذا بقي على ولايته وعلى اعتقاده. طبعا في زيادة رزقها مفسدة، بطر، انحراف، تكبر في زيادة الرزق. إذا في تغيير الحال من الغنى إلى الفقر مصلحة، إنسان يزول عنه التكبر، يزول عنه البطر، يزول عنه الانحراف. انحراف الغني أكثر من انحراف الفقير. يعني هاي الرواية تقول: أحسن الظن بالله إذا تغير حالك من الغنى إلى الفقر، أحسن الظن، هذا لمصلحتك. بريد ابن معاوية عن الإمام الباقر يقول: قال: وجدنا في كتاب علي أن رسول الله قال على منبره: والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له. حسن الظن يعطي خير الدنيا وخير الآخرة. والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين. والذي لا إله إلا هو قسم لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه. بعد التوبة والاستغفار ماكو عذاب إلا بسوء ظنه بالله وتقصير من رجائه له وسوء خلقه واغتياب المؤمنين. ثم يحلف والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه. فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه. أمر بحسن الظن ونهي عن سوء الظن بالله. ما هو حسن الظن بالله؟ ما هو سوء الظن بالله؟ هذا الكلام. أحسن الظن بالله تحصل على كذا كذا، وأزل عن نفسك سوء الظن بالله. ما هو حسن الظن بالله؟ يعني تذنب وتحسن بالله الظن، هذا تذنب وتحسن بالله الظن في المغفرة، هذا عبث، هذا خلاف الميزان. من يذنب لا يحسن بالله الظن، مذنب لا يحسن بالله الظن، بل من يطيع يحسن بالله الظن، هذا حسن الظن، ملازم للطاعة، هذا حسن الظن. حسن الظن بالله ليس في الذنوب، في الذنوب ماكو حسن ظن بالله. لما يقولك أحسن بالله الظن يعني أطع خلاص. لما يقولك لا تسيء الظن بالله يعني لا تعصي، لا تعصي، لأن العصيان فيه سوء ظن بالله أنه يعاقب. فإذا أمرنا بحسن الظن يعني الإطاعة، نهانا عن سوء الظن يعني عن العصيان، أي معنى خلاف الميزان. أن نذنب ونحسن الظن، أن نطيع ونحسن الظن، نعم. أما من أذنب لا يحسن الظن. لذلك قالت الرواية عن الإمام الصادق يقول حسن الظن بالله أن لا ترجو إلا الله. كيف لا أرجو؟ بالطاعة. أن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك، هذا حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أن لا ترجو إلا الله، يعني بالطاعات نرجو الله، ولا تخاف إلا ذنبك. حسن الظن هذا ابتعد عن الذنوب واقبل على الطاعات. قال الإمام الصادق ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفا كأنه مشرف على النار، إذا خاف يعني لا يعصي، ويرجوه رجاء كأنه من أهل الجنة، من يرجوه يعمل. ثم قال إن الله تبارك وتعالى عند ظن عبده به، متى نظن به خيرا؟ إذا أطعنا، وإن بل إن خيرا فخير وإن شرا فشار، عند ظن عبده معه. نعم، من يحسن الظن بالله يرجو الرحمة ويرجو العفو بعمله الصالح، إيه هذا الرجاء. عن أبي الحسن الرضا قال فيما رواه عن الحسن ابن الجهم قال قال أبو الحسن الرضا إن رجلا في بني إسرائيل عبد الله 40 سنة، 40 سنة يعبد الله، ثم قرب قربانا فلم يتقبل منه، لم يقبل منه القربان. استشوى ما أساء الظن بالله، أحسن الظن بالله، ماذا قال؟ قال لنفسه ما أتيت إلا منك. ليش ما يتقبل هذا القرآن؟ 40 سنة نعبد الله، لماذا لم يتقبل؟ ما أتيت إلا منك وما الذنب إلا لك. يعني تكبرت بعبادتك وطاعتك، لذلك لم يتقبل. بالعبادة 40 سنة تكبرت أيتها النفس بعبادتك وطاعتك. هنا الله أحسن الظن بالله، هنا أوحى الله عز وجل إليه ذمك لنفسك أفضل من عبادتك 40 سنة. تذم النفس يعني تحسن الظن بالله، أنه هاي إحسان الظن بالله أكو خلل في عبادتك. أنت من ما تقبل القربان انتبهت إلى نفسك أكو خلل في عبادتك، هاي عبادتك كانت تكبر، هاي طاعتك كانت تكبر لا تفيد، بل التواضع وذم النفس مع قليل العبادة يفيد، أما التكبر مع كثرة العبادة لا يفيد. تكبر على الناس، التكبر على المؤمنين، فقليل من العبادة مع التواضع يفيد، وكثير من العبادة مع التكبر. قل ذمك لنفسك، نعم هاي كانت عبادتك 40 سنة عبادة التكبر، طاعتك طاعة تكبرت في عبادتك وطاعتك لم يتقبل. ذمك لنفسك أحسن من تلك العبادة 40 سنة مع التكبر، الطاعة مع التكبر لا تفيد. عن الإمام الصادق عن آبائه عن رسول الله أنه قال، قال الله جل جلاله يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك. هذه أوامر نصوص صريحة، أطعني ولا تعلمني ما يصلحك. أنا أدري ماذا يصلحك، أنا قاعد أشرع لك، أنا أدري ما يصلحك. لا تعلمني ما يصلحك، تقول هذا الحكم مو صحيح، هذا النص مو صحيح، هذا ما أول الشريعة. عبدي يا ابن آدم أطعني فيما أبرتك ولا تعلمني ما يصلحك. الحمد لله رب العالمين. نعم، دول الذي يعترضون على النصوص القرآنية يخضعونها لعقلهم فيتركونها. يعلم الله ماذا يصلح العباد والعياذ بالله. على كل حال نرجع إلى بحثنا الفقهي. انتهينا من موردين من موارد الخمس، الغنيمة الحربية انتهينا منها، والمعادن أيضا انتهينا منها، ورأينا أن الغنيمة الحربية تخمس سواء كانت قليلة أو كثيرة، والمعادن تخمس إذا بلغت 20 دينارا وهو النصاب وتفصيلات. الآن الكنز، الكنز فيه الخمس. الكنز ما هو الكنز؟ هل في الكنز الخمس؟ وما هو الكنز؟ هاي اثنين. وإلا الكنز يكون تحت الأرض إذا بالسقف، هل مو كنز؟ والكنز إلا من الذهب والفضة المسكوكين. هاي أربع جهات. أولا هل في الكنز الخمس؟ أبجه. الجهة الثالثة ما معنى الكنز؟ الجهة الثالثة هل الكنز إلا تحت الأرض بقيد تحت الأرض؟ أما إذا كان بالجدار والسقف هذا مو كنز؟ هاي ثلاثة. الجهة الرابعة الكنز إلا ذهب وفضة مسكوك؟ إذا ذهب وفضة ما مسكوك شلون؟ هاي أربع جهات. ها؟
الجهات الثلاثة كلها تدخل في
بعض. لا، قيود، هاي قيود. هل الكنز إلا تحت الأرض؟ قيد. الآن صاحب العروة يقول الكنز هو المال المذخور في الأرض.
شيخنا قبل ذلك لو بينت الفرق بين الكنز والمعدن
الآن الكنز أكو كلمة ركاز، هاي تشمل المعدن والكنز، ما ثبت في الأرض، ما ثبت في الأرض هذا يسموه الركاز، تشمل المعدن وتشمل الكنز. أما المعدن ليس كنزا والكنز ليس معدنا، أما أكو كلمة الركاز تشملهما معا.
الآن صاحب الأرض يقول الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو خل أكمل. الكنز هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر والمدار الصدق العرفي. هذا يتكلم هنا عن الجهة الأولى في أصل ثبوت الخمس في الكنز هاي هنا. ثم يذكر المعنى الجهة الثانية وهو معنى الكنز. بعدين هذا الكنز هل فيه قيود؟ أكو قيد به أو ما بقيد؟ الجهة الثالثة والرابعة. هنا لا خلاف في وجوب الخمس في الكنز، تشهد له جملة من الأخبار وقل أن الحكم ضروري، ضروري الفقه، ولم يخالف فيه أحد لا سنة ولا شيعة بالكنز لوجود روايات من النصوص صحيحة الحلبي أنه سأل الإمام الصادق عن الكنز كم فيه فقال الخمس، أي باب خمسة مما يجب فيه الخمس الحديث الأول. صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق قال الخمس على خمسة أشياء يعدد، وعلى الكنوز والمعادن، كنز والمعادن.
شيخنا أعتقد أن عدم زكاة فيه مو خمس أنا أجيبه
سأتمن. هاي وغير هذا من الرواية، هاي صحيحة ابن أبي عمير. السيد الخوي يقول الصدوق ينقلها عن الخصال عن أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني. هذا الصدوق ينقل عن أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني، هذا شيخ الصدوق، وثقه بل وثقه صريحا، لأن الصدوق قال ثقة، هذا شيخ ثقة فاضل دين، لكن لم يتعرض له في كتب الرجال، لم يتعرض، لكنه وثق صريحا، الصدوق يوثق لكن في كتب الرجال لم يتعرض له. طيب صاحب الوسائل هاي الرواية قال الصدوق عن أحمد ابن زياد عن جعفر الهمداني، مو ابن جعفر، عن جعفر الهمداني، هذا خطأ من الوسائل، هذا خطأ، لا يوجد راوي باسم جعفر الهمداني، راوي لا يوجد، الراوي هو هذا أحمد بن زياد بن جعفر، أما راوي باسم جعفر الهمداني ما موجود، فالصواب ابن جعفر لا كما ذكره صاحب الوسائل، فإن جعفر جد أحمد، أحمد ابن زياد ابن جعفر، جعفر جد أحمد مو راوي آخر. طيب هاي الرواية قد يقال أنها مرسلة لأنه صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد، لا هاي مو مرسلة، هذا التعبير عن غير واحد هذا مو إرسال، هذا جمع عن غير واحد، هذا جمع، بعيد أن الجمع لا يكون منهم واحد ثقة، هذا احتمال ضعيف، ينطمئن بخلافه. انتبه احنا نقول عن غير واحد، هذا ابن أبي عمر قاعد يروي عن مشايخه، مشايخه جد مشايخه يبلغون 400 شيخ، 400 شيخ شيوخ ابن أبي عمر، يقولون الضعفاء منهم الثابت ضعفه 5 من دول 400، 5 لا أكثر، فهذا يروي عن غير واحد يعني عن دول 5، 3 من دول 5 وأشيوخ 400، هذا احتمال ضعيف جدا، احتمال ضعيف، هذا أول. ثانيا نحن ندعي لما يقول عن غير واحد يعني الأمر مقطوع، مو ثلاثة، مقطوع، كثيرين يروي عن غير واحد مو ثلاثة، هذا جمع وأقل جمع 3، تعبير عن غير واحد ظاهر القاطع بصدور الرواية عن الإمام، يعني قاعد يروي عن جمع كثير مو أقل الجمع، عن غير واحد يعني جمع كثير مو أقل الجمع،
يعني الرواية مقطوعة الصدور، بالإضافة إلى أننا في الأصول في بحث الخبر الواحد ارتأينا أن تصحيح ما يصح عن جماعة، الإجماع الكبير والصغير، تصحيح ما يصح عن جماعة منهم ابن أبي عمير، إذا صحت الرواية إلى هذا فهي صحيحة إلى الإمام. خلص، هذا شيخ الطوسي والنجاسي شهدوا بأن الطائفة والعصابة صححت ما يصح عن جماعة. خلص، إذا صار الرواية صحيحة إلى هؤلاء العشرين أو 21 أو 18، إذا صحت الرواية فهي صحيحة إلى الأخير. هذا شهادة حسية مو حسية من العصابة، نعتمد على هذا، فالرواية صحيحة. إذن هذه الرواية لا يقال أنها مرسلة لعدة جهات. طيب، أيضا صحيح زرارة عن الواقع قال سألته عن المعدن ما فيها، شوف يسأل عن المعدن، فقال كل ما كان ركازا، يسأل عن المعدن هو يجيبه بجواب عام، كل ما كان ركازا ففيه الخمس. الجواب عام الركاز، الركاز يشمل المعدن يعني المركوز في الأرض والثابت في الأرض، ويشمل الكنز، الكنز هم ثابت.
ها؟ الركاز الذي يخرج من الأرض يعني من باطن الأرض من نفس الأرض يتولد في الأرض، أما هذا لا مخزون في الأرض، يعني لا عندي كنز الآن في السقف أقول هذا ركاز في السقف.
أي شوفوا، هاي تجي تجي أن الكنز هل يشمل فقط المفقود تحت الأرض أو لا؟ انتبه شيء آخر.
الركاز
هنا المعدن أولا ما متولد من الأرض، ثروة في الأرض، ثروة أودع الله في الأرض، مو متولد من الأرض، لا يكون المعدن نماء للأرض. أي ناقشنا، بل يقول أن المعدن تابع، تابعة ملكيته لملكية الأرض لأنه نماء، وطنام هو النماء ليس نماء، وليس تابعا للأرض، ثروة أخرى. المعدن ثروة أخرى مو نماء الأرض، ما تولد من الأرض، بل ذاك الكمة يتولد من الأرض، الكمة ذاك نماء الأرض. أما المعدن نفط نماء الأرض أي ميزان، إذن ثروة أودع الله في الأرض، لا تقول أنه تولد من الأرض، لا ما هو شيء. إذن الركاز كل ما هو مركوز وثابت في الأرض، إذن الذي في الأرض هذا ركاز 100% سواء كان معدنا أو كنزا. الركاز هو الشيء الثابت، بل قد يقال باختصاص الركاز بالكنز، لأن ذاك يسموه معدن. قد يقال لو نقول الركاز يشمل المعدن والكنز، أو نقول الركاز يختص بالكنز، المعدن لفظ مباين. طيب، إذن هاي رواية من الأدلة التي تقول بوجوب الخمس في الكنز. صحيح ابن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت الصادق يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المقترض بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، هاي الكنوز الخمس. الجواب هذا، فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المقترض بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، حلال مقترض بالحرام من عرف صاحبه، والكنوز الخمس، هاي باب الثلاثة من الخمس الحديث السادس. هذا هنا عمار ابن مروان، صحيح ابن المحبوب، شو يقول صحيح ابن محبوب عن عمار ابن مروان، هنا عمار ابن مروان احنا نقول انه ثقة لانه مردد بين اليشكري الذي هو ثقة وقد وثقه النجاشي، وبين عمار ابن مروان الكلبي، هذا هم ثقة ايضا لأنه ينقل عنه ابن أبي عمير، فهو شيخ ابن أبي عمير، والقاعدة عندنا إذا وصلت الرواية صحيحة إلى ابن أبي عمير فلا تنظر إلى من بعده خصوصا شيخا، يعني نقول لا تنظر إلى من بعده إلى الإمام، فيثبت تصحيح ما يصح عن جماعة منهم ابن أبي عمير. طيب، أضف إلى ذلك التسالم، هذا قلنا الكنز به خمس، جبنا روايات تسالم أكو على ثبوت الخمس في الكنز، بل الضرورة الفقهية قد دلت على ذلك. طيب، السهنة أكو جهة ثانية، يقول صاحب العروة أول مرة تكلم الخمس الركاز والكنز فيه خمس، إيه نعم فيه خمس، هذه الروايات أدلة كثيرة وتسالم وكذا وما بيه خلاف. لكن قال المال المذخور في الأرض هنا. يعني شنو؟ يعني صاحب العروة يرى أن الكنز يعتبر فيه القصد إلى الادخار مذخور، ذخرناه يعني أكو قصد إلى الادخار ليوم الفاقة. أما إذا ما قصد الادخار، يعني زلزلة صارت بالأرض، سقطت البيوت، انشق صار بالأرض، راحت البيوت تحت الأرض، رجعت الأرض، هذه البيوت هناك أكو قاصة من الذهب أو ذهب هناك، بعدين بعد 300 سنة 400 سنة اجينا طلعناه. هذا كنز بخمس؟ يقول لا، صاحب يقول لا، يقول هذا لقطة. لماذا؟ لأن لم يقصد صاحبه ادخاره ليوم الحاجة. فصاحب العروة يقول الكنز يقصد فيه أن يعتبر فيه أن يكون قصد الادخار. يلا نسميه كنز. إذا ما موجود قصد الادخار هذا لقطة، هذا لقطة.
هذا من يعرف من قصد الادخار؟
ها، منين نعرف من قصد؟ هو كي يقول هو المال المذخور ذخ، أنا حاطة بالقاع، أنا قاصد أضمه، مذخور ذخر ليوم الفاقة. هذا الرأي اختاره أيضا الشهيد الثاني، ونسب إلى كل من فسر الكنز بالمال المذخور، مذخور باعتبار أن القصد موجود في مفهوم الادخار. مذخور يعني مدخر، لما مدخر يعني القصد موجود، ادخار مفهوم الادخار يتبادر من لفظ الادخار القصد، القصد القصد موجود. لكنه المشهور خلاف رأي صاحب العروة أن الكنز هو كل مستتر في الأرض ولو لا عن قصد أو بقصد غير الادخار، يريد حفظه مؤقت ونسى مكانه وكل ما يدور عليه مر، مو للادخار يوم الفاقة، يحفظه لمدة يومين ثلاثة ونسى مكانه وكل ما يحضر ما يلقاه. بعدين إذا فرنا به ولا نعرف صاحبه يصير كنز. فالكنز يتناول كل مستتر، مشهور يقول كل مستتر في الأرض ولو لا عن قصد أو بقصد غير الادخار، لحفظه مؤقتا. هذا هو الصحيح، لأن مفهوم الكنز لم يدخل فيه القصد لا لغة ولا عرفا. كنز يعني إلا صاحبه مدخرة قاصد الادخار ليوم الفاقة، لا. العرف يطلق الكنز على المال الذي عثر عليه في الأرض أو في غيرها، يبسقه بالحائط هذا كنز، بالسقف هذا كنز، بالحائط هذا كنز، بالأرض هذا كنز، بالشجر كنز. وإن لم يحرز قصد المالك، بل لو أحرزنا عدم القصد في الادخار أيضا يقولون هذا كنز، كما إذا كان المال المعثور عليه كان ضائعا، كما هو في المدن التي أصابتها زلازل أو انشقاق في الأرض فاندثرت هاي الأرض، صار بها انشقاق، كانت هنا مدينة انشقت الأرض فصارت المدينة جوا واجع عليها الأرض وبقيت بعد آلاف السنين جوا حفروا وطلعوا منها الذهب والفضة وكذا، هذا كنز، هذا كنز. فما يخرج من هذه الأرض التي أصابها زلزال أو شق في الأرض، إذا أخرجنا منها الكنوز يسموه كنز، هذا يسموه كنز قطعا، يسموه كنز. إذا قلنا أيضا أن الكنز أخذ في معناه قصد الادخار، إذا نكون نحمل الكنز على الفرد النادر. لماذا؟ لأن إحرازنا أن هذا الذي خلى قصد الادخار، إحرازنا هذا القصد مشكل، منين أنا أعرف قصد الآخرين؟
مدريني هذا خلاه للادخار، قد خلاه لحفظه يومين ثلاثة عشرة شهر شهرين، بعدين ضاع ضاع مكان. من أين أعلم أنه وضعه بقصد الادخار ليوم الفاقة؟ إذا ماكو قرين عليه، خصوصا الاستصحاب يقتضي عدم قصد الادخار. هل وضعه هنا بقصد الادخار؟ الاستصحاب يقول قبل أن يضعه ما كان عنده قصد الادخار، الآن بعد أن وضعه هل عنده قصد الادخار؟ نستصعب عدم قصد الادخار. إذن الكنز ليس في مفهومه قصد الادخار. كل مال وضع في الأرض سواء كان بقصد الادخار أو بقصد الحفظ، لا بقصد الادخار، فإذا عثرنا عليه بعد مدة مديدة ولا نعرف صاحبه فهو كنزه. ثم هسا إذا شككنا أن الكنز هل يعتبر فيه قصد الادخار أو لا، إذا شككنا في تناول مفهوم الكنز لغير من قصد ادخاره، لغير المقصود بالادخار، أو قلنا لا الكنز لا يشمل إلا من قصد الادخار، فتكفينا لفظة الركاز في الركاز الخمس، وهذا ركازه، ركاز بعد الركاز ما أخذ في مفهومها القصد قصد الادخار. فإذا الكنز أخذ فيه قصد الادخار، إذا أخذ فيه قصد الادخار تكفينا الأدلة التي قالت في الركاز الخمس، فيطلق على الكنز الركاز ثابت في الأرض. الركاز هو موضوع للحكم في صحيح الزرارة، ولا إشكال في شمول الركاز لغير المقصود بالادخار، لأن من أبرز مصاديق الركاز هو المعدن، والمعدن لم يقصد فيه الادخار، لا قصد في المعدن للادخار، معدن الله وضعه.
بس
هناك
الإسعاف شرط، يعني لم يكن الإسعاف
شرط. الآن خلي يجي بعدين خلي نفذ.
إذا فرضنا هذا يعني ركاز يطلق عليه.
السيجي في
الركاز كان يطلق على المعدن.
السيجي في الكنز هم مثلا أكو نصاب. سيجينا في الكنز هم أكو نصاب. إذن الكنز يكون من مصادق الركاز لأنه مركوز وثابت في الأرض، وهو أيضا مناسب للخمس لأن هذا مغنم، معدن مغنم، ركاز هم مغنم. هسه وضعه صاحبه مع قصد الادخار أو بدون قصد الادخار؟ إذن هذا قصد الادخار ما مأخوذ في الكنز الذي ذكره صاحب العروة، ما مأخوذ. فالجهة الثالثة، قيد جماعة من الفقهاء واللغويين الكنز بكونه تحت الأرض، هذا قيده كاشف الغطاء، صرح بذلك تحت، صرح بعدم الخمس في المدفون في غير الأرض، تصريح إذا مدفون في السقف أو في الجدار أو في الشجرة أو كذا، هذا مو كنزا إلا تحت الأرض. لكن هذا القيد غير واضح، لماذا تخصصون الكنز بالمال المدفون تحت الأرض؟ غير واضح، لأن مفهوم الكنز لغة وعرفا هو لكل ما هو مستور عن الأنظار بحيث لا يمكن الوصول إليه عادة، سواء كان مدفون تحت الأرض أم في الجبل، مو تحت الأرض، جبل فوق الأرض، هل الجبل تحت الأرض أو فوق الأرض؟ فوق الأرض، أم شجر أم بناء جدران أو سقف، لا خصوصية للأرض في الكنز. أي خصوصية للأرض؟
إذا أقول بالركاز هواية الركازية تطلق بس على
في الجبل، شلون
الجبل هم يعدون؟
نحن إحنا عندنا كنز وعندنا ركاز، كنز وعندنا ركاز، ركاز تشمل الاثنين معدن وكنز، الكنز ما يشمل المعدن. فإذا ركاز تشمل المعدن الذي في الأرض فنقول الكنز ينطبق على الموجود في الجبل أيضا. نعم بعض كتب اللغة ذكرت تخصيص الكنز بالمدفون في الأرض، احنا نجي نقول هاي بعض كتب اللغة التي خصصت الكنز بالمدفون، هذا تخصيص؟ هذا تخصيص؟ ها هذا تخصيص أو هذا مثال للكنز. هي قالت الكنز هو المدفون، لكن هذا قيد أو هذا مثال للكنز أو مثال للكنز. ضمن الأرض، لكن مو تحت الأرض، بس مو تحت الأرض، فوق الأرض.
والجبل أرض، فتحت الجبل تحت الأرض.
عادي، لا شوف، هاي الأرض السهلة تحتها، الجبل يقولون فوق الأرض.
قيد سهلة قيد.
أسمى الشجر شلون، بالجدار شلون، بالسقف شلون. هنا بعض أهل اللغة قالوا أن الكنز هو المدفون، لكن هذا قيد أو هذا مثال. لا، أهل اللغة الأرض ما قال، لا لا
الركاز يصير من الشجر.
عندنا تعبيرين، عندنا تعبير ركاز، عندنا تعبير شنو كنز. فالركاز إذا كان تحت الأرض هذا مثال للكنز، أما الكنز، الكنز قد يكون في الجدار.
إذا قلنا بأنه على نحو الحيثية تعليلية أما ذا تقييدية،
ها فهنا هذا لما بعض كتب اللغة قالت الكنز هو المتون، هذا مثال له تخصيص. نقول لا إشكال في كونه مثالا، لماذا؟ لصدق الكنز على المدفون في السقف، مدفون في الجدار.
شنو الدليل يعني؟
هذا كنز لو مو كنز؟ اسأل العرف، شوف اسأل العرف. إذا وجدت فد بناية صار لها 1500 سنة، اجينا فلشنا الجدار وجدنا هناك مسخ، مسخ النتيين كلها سكك مال روسيا، هاي شي يسموه؟ يسموه كنزا. وجد كنزا في جدار بيتي، شي يسموه؟ يسموه كنز. نعم، نستثني المال المخفي في مكان معين للحفظ المؤقت، مثل صندوق قاصر، هذا مبين أن صاحبها هو ضامها هنا. هذا هاي الصندوق هذا وضع في مكان معرض للعثور عليه ولو بعد فترة، هذا ما يصدق عليه كنز ولا يصدق عليه ركاز عرفان. هذا إذا كان صاحبه ضامة في معرض العثور عليه، هذا نسميه لقطة، هذا نسميه لقطة. وإلا الكنز كل ما هو مستور سواء كان في أرض أو جدار أو سقف. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله يوم السبت.